كما لما قرأنا في الشمال ما جاء بعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأنا قرأنا بعض الأحاديث. نعم سبق. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته. ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق، والشن هو الذي يبرد فيه الماء، قربة من الجلد يوضع فيها الماء ويشرب منها مبردا، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن: ست مرات. ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. والشاهد من هذا الحديث صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل، وما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد صلى ثلاث عشرة ركعة. ورأينا في هذا ما جاء عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11، فإن هاتين الركعتين محمولة إما على أنها من سنة، إما على أنها سنة العشاء الراتبة، وإما أنها الركعتان الاستفتاحية التي كان يستفتح بها صلاة الليل، وهذا أقرب. قد مر معنا أن الحافظ بن حجر استظهر، وأن ما جاء في حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة أن ذلك محمول على الركعتين الاستفتاحيتين مع 11 ركعة صلاة الليل. وفي حديث ابن عباس هذا فوائد كثيرة، من فوائد حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم، فهو بات عند خالته في ليلتها من النبي صلى الله عليه وسلم ليراقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كيف كانت؟ جاء في بعض الروايات أنه نبه خالته قال إن لم استيقظ فأيقظيني، يريد ينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، ومع ذلك استيقظ رضي الله عنه ونظر هذه الصلاة ونقلها إليها. في هذا الحديث أيضا جواز نوم الصبي الذي ليس ببالغ عند المرأة من محارمه ولو كان عندها زوجها، فينام عند أخته أو خالته أو عمته أو نحو ذلك إذا كان صبيا لم يبلغ، كما نام ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته في ليلة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه، فهو لما علم حرص ابن عباس على تعلم العلم جعله ينام على الوسادة التي نام هو وأهله فيها، نام النبي صلى الله عليه وسلم في طولها ونام ابن عباس في أرضها. وهي أيضا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كانت على أفضل الصلاة، فإن أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه فيصلي ثم ينام ثلثه، قسم الليل إلى ثلاثة أقسام، النصف الأول ينام فيه ثم يصلي قدر ثلث الليل، بعد نصف الليل يصلي قدر ثلثه فيبقى نحو الثلث ينام فيه. ابن عباس يقول حتى إذا انتصف الليل، أي في نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ. وفي هذا أيضا أن مما يذهب النوم أن يمسح الإنسان بيده النوم عن وجهه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، يمسح النوم عن وجهه، كان يجهز له سواكه يستاك إلى استيقظ، كل هذا مما ينشط لصلاة الليل. وهذا دليل المجاهدة للنفس العظيمة، معنى أن النوم لا يزال باقيا عنده ولكنه يمسح النوم من وجهه لأجل أن يتعبد لله سبحانه وتعالى، وهو الشاهد على ما روى عليه الترمذي رحمه الله. وفي أيضا أنه يستحب عند الاستيقاظ من النوم أن يقرأ الإنسان العشر الآيات من آخر سورة آل عمران من قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه نظر إلى السماء فقرأ هذه الآيات وهو ينظر إلى السماء. في هذا الحديث أيضا أن المأموم إذا صلى مع الإمام ولم يكن إلا هو وإياه فإنه يقوم عن يمينه، فقد جاء ببعض طرق هذا الحديث أن ابن عباس قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال فوضع يده على رأسي وحولني عن يمينه. وفي هذا الحديث أيضا جواز العمل اليسير في الصلاة وأنه لا يبطل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس ابن عباس
وأجابه عن يمينه، وهكذا أخذ بأذنه وجعل يهدلها. قال العلماء والحكمة من ذلك أنه قصد المؤانسة لابن عباس، فإن الغرفة كانت مظلمة ولم يكن هناك مصابيح، فقصد ابن عباس رضي الله عنه، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم المؤانسة لابن عباس بهذا الفعل، وهو عمل يسير لا يؤثر في الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا فائدة أنه يستحب الاضطجاع أيضا لمن صلى من الليل قبل أذان الفجر، فهما ضجعتان، ضجعة قبل أذان الفجر وضجعة بعد أن يصلي ركعتي الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، ولم يكن يفعلها دائما، بل كما قالت عائشة: إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وكان يضطجع أيضا قبل صلاة الفجر، يصلي من الليل ما شاء الله إن كانت له حاجة إلى أهله، كما قالت عائشة في الحديث الذي قبله: ألم بأهله وقضى حاجة من أهله ثم اضطجع حتى يؤذن المؤذن، وإن لم يكن له حاجة أيضا يضطجع. فهما ضجعتان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم: ضيعة بعد صلاة الليل قبل الفجر، وضيعة بعد طلوع الفجر بعد أن يصلي راتبة الفجر. فصلى 13 كما تقدم حتى جاء طيع، ثم طيع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وهي أيضا تخفيف ركعتي الفجر، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يخففهما حتى أقول: هل قرأ بأم القرآن؟ وكان يقرأ فيهما في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، وكان تارة يقرأ في الأولى بآية البقرة التي هي قول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط الآية، وفي الثانية بالآية التي في آل عمران: فلما حس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله. قال: حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. عندنا هذا السؤال، نريد واحدا جديدا عندك أنت. ابن عباس يقول يصلي 13 ركعة، وعائشة تقول ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11، فكيف تجمع بينهما؟ أحسن، كان يصلي ركعتين استفتاحية ثم يصلي 11 ركعة، فتصير كم؟ 13 ركعة. بقي بالباب بقية من حالي ما جاء في صفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إن شاء الله. يقول هل يستحب الصلاة الليل في جماعة في غير رمضان لمن صعب عليه قيام الليل حتى ينشط؟ إذا كان أحيانا فلا بأس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة في غير رمضان مرارا، صلى ليلة مع ابن عباس، وصلى ليلة مع حذيفة، وصلى ليلة مع ابن مسعود. فايقول أما أن يعتاد عليه دائما فلم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان في بعض الليالي حتى ينشط فيما على من الليالي وهكذا يواصل يصلي بمفرده، فإذا رأى من نفسه فتورا صلى مع آخر لا بأس. يقول الاضطجاع في المسجد، كان ابن عمر رضي الله عنه يحسد على الاضطجاع في المسجد إلا إذا كانت النومة التي بعد صلاة الليل، أما الاضطجاع على شق الأيمن قبل أو بعد ركعتي الفجر فقد رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا اضطجع حصبه بالحصى. وأما بعد صلاة الليل كان يريد يصلي أفضل الصلاة، يصلي يقوم في نصف الليل يصلي ثلثة ثم يريد ينام السدس الباقي في آخر المسجد أو في مكان لا يري فيه الناس لا بأس. أما أن ينام في الصف الأول أو في مكان يري فيه الناس فلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.